بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده الشيخ الأنصاري مما هو ظاهر كلامه من اختصاص شرطية الابتلاء في توجه التكاليف إلى المكلف بالشبهة التحريمية، وإن لم يصرح بالاختصاص لكن ظاهره ذلك. ووصل بنا الكلام إلى ما حاول المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه أن يفيده في توجيه كلام الشيخ الأنصاري، حيث ذكر أن الملاك في هذا الشرط هو الاستهجان عرفا لتكليف يوجه إلى إنسان يعد ما ينهى عنه منتركا حتى لولا النهي، وهو الخارج عن محل ابتلائه، كما لو نهي عن شرب خمر موجود في أقصى بلاد الهند مع عدم إمكان الابتلاء به عادة. قال نعم، يصح النهي عنه مقيدا لا مطلقا، يعني إن ابتليت به فلا يجوز لك شربه، وهي النقطة الآن تذكرت التي أفاد المحقق العراقي عدم صحتها، إذ قال لغوية توجيه الخطاب مشروطا أو مطلقا لا فرق فيها، مدام هو على كل حال لا يمكن عادة أن يبتلى بهذا الشيء فما فائدة توجيه الخطاب له سواء كان مطلقا أو مقيدا. جيد. ثم برر المحقق النائيني ما فهمه مما طابق فهمنا من أن الشيخ الأنصاري ينظر إلى خصوص التحريمية، برر ذلك بقوله وإنما زيد هذا القيد، أي شرطية الابتلاء، في خصوص النواهي ولم يعتبر في الأوامر التمكن العادي من الفعل مضافا إلى التمكن العقلي. ليش ما أضيف التمكن العادي؟ إذ القدرة العقلية مشروطة، الإمكان العادي ليش ما مشروط به الأوامر مثل ما شرطت به النواهي؟ قال لأن الأمر بالفعل إنما يكون لاشتمال الفعل على مصلحة لازمة الاستيفاء في عالم التشريع، ولا يقبح من المولى التكليف بأمر ممتنع عادة إلا بمقدمات بعيدة، وتكون المصلحة تقتضي الشروع بالإتيان بالمقدمات والأسباب البعيدة حتى لو كانت خارجة عن القدرة العقلية مع التمكن العقلي من تحصيلها، كما ذكرنا بالأمس كتكليف النبي بإقامة دولة العدل مثلا الإلهية أو إلى ما هنالك. قال نعم، غاية الأمر أن المولى من باب التفضل إذا كان الأمر حرجيا متعبا جدا كذا له أن يتفضل، وهذا يختلف باختلاف التكاليف وملاكاتها وقوتها وأهميتها، برفع ذلك العبء عن المكلف. الرفع هنا بمعنى الدفع طبعا، أن لا يشرع الحكم، وإلا لا يقبح منه أن يأمر بأمر يحتاج إلى مقدمات كثيرة إذا ملاكه قوي ويريد الإنسان لعبده أن يحصل على هذا الملاك كما لا يخفى، بحيث كان التكليف لا يتحقق لولا أمر المولى، كان الإنسان منصرف عنه لا يأتي به لأنه في العادة يحتاج إلى مقدمات بعيدة فهو ممتنع عادة الإتيان به لولا ذلك. وفي هذه النقطة أيضا المحقق العراقي ناقش المحقق النائين أعلى الله مقامه الشريف. إذ أفاد بأن هذا الكلام مرجعه إلى إنكار دخل القدرة العادية في صحة التكليف وحسنه، وهو لابد أن ينسحب أيضا على الخطابات التحريمية لا خصوص الوجوبية. لماذا أفاد؟ لعدم إجداء العجز العادي حينئذ شيئا سوى كونه منشأ للانتراب الذي هو الموجب للغوية النهي واستهجانه، والعلة كما تأتي في طرف النهي تأتي في طرف الأمر أيضا. وعليه فالممتنع عادة كما يكون النهي عنه لغويا، الممتنع عادة في طرف الإتيان يكون الأمر به أيضا لغويا. جيد، مع أن الأمر ليس كذلك جزما يقول، بل اللازم بمقتضى المناط المذكور هو لغوية النهي في كل مورد يكون حصول الترك من جهة تنفر الطبع عن الإقدام على الإيجاد أيضا. ويلزم من هذا أن تصبح الأمور خاضعة لانصراف النفس لدى المكلف عن الفعل تركا أو فعلا، مع أن هذا ليس قيدا في التكليف جزما. وإلا فإن المراد من القدرة العادية ليس ذلك، بل المقصود هو أن يكون المناط في حسن الخطاب وعدم حسنه هو بعد تمكن المكلف من العمل عادة. فإذا لم يكن المكلف متمكنا من العمل عادة فيقبح خطابه ويظهر منه أعلى الله مقامه الشريف. التفريق بين أمرين، وكلامه طويل الذيل ينبغي أن يراجع في نهاية الأفكار، بين حالات الانصراف النفسي عند المكلف، يعني كأن ينهاك المولى عن شيء أنت منصرف عنه حتى لو لم ينهك عنه، مثل مثلا إنسان ذو مروءة لا يمكن أن ينقدح في نفسه أن ينكشف بعورته أمام الناس، أو إنسان ذو مروءة لا يمكن أن يكذب ذو شهامة، أو إنسان ذو تربية حسنة في التأديبات الصلاحية لا يمكن أن يسرق، أو إنسان ذو تربية إنسانية خاصة لا يمكن أن يشرب الخمر بحسب وضعه وقناعاته. فهل يقال في مثل هذه الحالة للانصراف والانتراك بأن النهي يقبح عن هذه الأمور، والحال أن الملاك موجود والإرادة بالنسبة له ولغيره؟ لا إشكال ولا ريب أن قرار وتصميم المكلف ليس دخيلا في حسن الخطاب وعدم حسنه. فالعبرة ليست بالانتراك مطلق الانتراك كما يظهر من كلمات المحقق النائين، بل العبرة بعدم التمكن من الإتيان عادة. والظاهر أنه حصل شيء من الخلط في الكلام عند المحقق النائين، والتعبير بالابتلاء وعدم الابتلاء يناسب الثاني لا الأول، إذ المنصرف عن كشف عورته نتيجة شهامته أو حيائه مبتلا بالشيء إلا أنه لا يقدم عليه، ومن الوضوح جدا أنه لا يستهجن ولا يقبح الخطاب سواء وجه إليه شخصيا أو وجه بإطار عام بحيث ينحل له ولغيره خطابة القانونية. وكذلك الأمر في طرف الفعل. نعم الملاك حينئذ في الاستهجان واللغوية هو أن يكون المقصود من الابتلاء بعد تمكن المكلف من العمل إلى حد يكون ممتنع محال عادة، وهو ما مثلت به يا شيخنا النائيني، إناء في الهند أو بنت ملك الروم وأنت سوقي فلاح هنا أو إلى آخره. واضح؟ على هذا الأساس العبرة حينئذ بالاستهجان إنما تكون عند تحققه، وأنا أدعي مضمون كلام المحقق الآن أنه لا يتحقق إلا إذا كان الابتلاء بالشيء ممتنع عادة، لا وقوعه منه بحسب حاله الشخصية ممتنع نتيجة تأديب نفسه مثلا أو قناعاته. إذا كان الأمر كذلك، وهذه النقطة إنصافا نقطة صحيحة وقد وقع في شيء من الخلط في هذا المجال المحقق النائيني والله العالم ها بين الأمرين، فلا إشكال ولا ريب في أن ما ذكره المحقق النائيني من عدم الاستهجان واللغوية في مورد يكون الشيء مطلوبا للمولى لملاكه القوي والمصلحة الكامنة فيه فيأمر به ولو توقف على مقدمات بعيدة، إذ نقول هذا ليس محل خلاف أحد مع أحد وهو من البديهيات في الشريعة أصلا، وهذا يخضع لحكمة المولى بحسب قوة الملاك ومشقة الاتيان بالتكليف. فهذا الذي ذكرته شيخنا النائيني صحيح، لكن أقول هذا الذي ذكرته أساسا خارج عن محل البحث،
مش ممتنع.
إذ الذي يقابل بحسب المناط الذي ذكره المحقق العراقي يقابل النهي الممتنع عادة ارتكاب المنهي عنه فيه لا لصارف النفسي بل لعدم الابتلاء به كإناء الهند في المثال، ما يقابله في طرف الأمر هو الشيء الذي يمتنع تحققه. عادة بحيث يكون تحققه نسبة الاحتمال فيه حتى مع الاتيان بمقدماته ضئيلة جدا لا تكون عقلائية، ويقابله أيضا انتبهوا يا أخوان انتبهوا للمطلب، ويقابله أيضا ما يكون تحققه بحسب مباني المكلف مما يصدر عنه بلا إشكال ولا ريب، مثل الصدق مثلا والأمر بالصدق بحيث حتى لو لم يؤمر بالصدق هو يصدق، ولا إشكال ولا ريب في أنه لا يقبح الأمر بالصدق من الصادق حتى بتوجيهه للصادق. إذن ما يكون تركه ممتنعا عادة لا من جهة الإقبال النفسي بل من جهتي أنه كالملجأ إلى فعله وإن لم يكن ملجأ عقلا بحيث تحققه منه من نافل القول، ولا يرجع الأمر إلى جهة القناعات الشخصية. أيضا هذا يشمله استهجان توجيه الخطاب لإنسانين الشيء يتحقق منه تلقائيا ولا يمتنع عنه، لكن لا لجهة قناعاته ولا لجهة اضطراره إليه كالتنفس مثلا أو الأكل والشرب الذي يدفع الموت. فإن في مثل هذه من البداهة بمكان أن الخطاب الإيجابي ليس قبيحا ولا مستهجنا. ولذا لا إشكال ولا ريب في شمول الأمام والنواهي لرسول الله صلى الله عليه وآله في طرف المحاسن والقبائح، في طرف النواهي يعني، مع أنه لا إشكال ولا ريب في أن تلك تأتي عن دافع النفس وتلك تجتنب عن صارف النفس. ولم يقل أحد بأن أوامر الصلاة مثلا والصوم لا تشمل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يأتي بالمتعلق امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، عدم تصور هذا عادة في طرف الأوامر، لأنه في طرف النقطة بالتحديد في طرف الأوامر الإنسان عادة إذا كان صدور الشيء منه ضروريا لا يخلو أمره، إما ضرورة بالاختيار فهي ناشئة من قناعاته، وإما ضرورة لا بالاختيار فهو خارج عن التقسيم لأنه سوف يكون ملجأ حينئذ. انتبهتوا؟ فلعل تخصيص الشيخ الأنصاري الأمر بطرف التحريم لهذه النكتة، فيكون النظر إلى ما يكون صدوره عنه ضروريا. لكن حيث قد اتضح أن ما يكون منتركا في طرف الأمر مشمول لمحل الكلام، أرجو الانتباه، منتركا مشمول لمحل الكلام، بحيث لولا الأمر به لما أقبل نحوه، ويحتاج إلى مقدمات بعيدة. في هذا الطرف يكون ما ذكره المحقق النائين هو الصحيح. وبهذا يتضح أنه لا بد من تحقيق وتدقيق المطلب في المقام. نعم، قبل أن أكمل، وجدت كلاما هنا لصاحب المنطقة نسب فيه المحققين النائين والعراقي إلى الغلط والاشتباه في فهم المطلب في طرف الأوامر، عندما قال وظاهره أي الشيخ الأنصاري تخصيص الشرط أي الابتلاء بالمحرمات، وقد صرح بذلك المحقق النائيني كما في تقريرات الكاظمي. فذهب أي المحقق النائيني إلى أن الأمر بالفعل الخارج عن محل الابتلاء لا محذور فيه، إذ قد تكون فيه مصلحة مستلزمة تستدعي الأمر بتحصيله وإن كانت مقدماته بعيدة، بحيث لا يحصل عادة، يكون منتركا في طرف الأمر هون مش في طرف النهي، لأن المفروض هو القدرة عليه عقلا. وخلفه في ذلك المحقق العراقي، فذهب إلى استهجان الأمر بمثل ذلك، كالأمر المتوجه إلى سوق فقير بتزويج بنات الملوك أو بالأكل من طعام الملك الموضوع قدامه. والذي يبدو لنا أن الأمر اختلط على المحققين قدس سرهما، فإن الفرض في الأمر لابد أن يكون على عكس الفرض في النهي، يعني مخصص بخصوص ما لو كان الإتيان به ضروريا والترك ممتنع عادة، بحسب الشخص وبحسب سجية الشخص. أنا أقول الإنصاف أن ما نسبه إلى المحققين من الغلط والاشتباه ليس في محله، فإن كل من المحقق النائيني والمحقق العراقي صرحا بالفرض الذي ذكره، وهو مضمون حاشية المحقق صاحب الكفاية، لكنهما والله العالم كما أشرت قبل قليل أرادا أن يذكرا كلا طرفي الأمر، ما يكون الصدور ضروريا وما يكون الترك ضروريا لولا أمر المولى به. في طرف الترك لا إشكال ولا ريب في أنه يحسن الأمر، والحق مع المحقق النائيني في هذا الطرف. في طرف الأمر قلت لا نتصور في العادة أن يكون في طرف الأمر استقباح عرفي لأمر الإنسان في طرف الإيجاب، يعني الإتيان بالفعل، لو كان الإتيان بالفعل ضروريا له، يعني مثل مأمور بالصدق وهو صاحب السجية الصادق، لا يكون مستقبحا لوجود الملاك والمصلحة والإرادة الملزمة حتى في حق من يصدر عن الأمر، إذ صدوره عن الأمر في مرتبة متأخرة عن الأمر، فلا يتقيد به الأمر كما لا يخفى في سلسلة المعلولات والانفعالات مع الأمر، فلا يكون الأمر مقيدا به وليس من قبيل القدرة العقلية وعدم القدرة العقلية كما لا يخفى. وحينئذ نقول الحق مع المحقق النائم في هذا الطرف. ليش؟ لأنه لا يقبح الأمر بشيء يمتنع صدوره عادة لولا أن المولى أمر به، لأنه قد تكون المصلحة تقتضي التعمل والمحاولة للإتيان به، لأن المفروض الإمكان العقلي موجود. وفي طرف الضروري الإتيان أيضا لا يقبح الأمر حينئذ، على الإطلاق لا يقبح الأمر. لماذا يقبح الأمر بالصدق ليشمل الشخص حتى لو كان، أو يوجه إليه حتى لو كان هو تلقائيا يصدق كما لا يخفى؟ نعم، لو كان الإتيان بالفعل يكون الإنسان فيه غير قادر على الترك من قبيل الآلة، نعم يقبح توجيه الخطاب لمن كان من قبيل الآلة، لكن من كان من قبيل الآلة خارج عن محل البحث، إذ هو غير مختار أصلا. ولعل هذا نظر الشيخ الأنصاري الذي نظر إليه فخصص الأمر بالشبهة التحريمية. ومن أراد يا إخواني، حقيقة أقول لكم، من أراد أن يدقق في أطراف المطلب عليه أن يراجع فوائد الأصول بدءا من صفحة 51 والجزء الثالث، يعني الجزء الرابع من فوائد الأصول، والجزء الثالث من نهاية الأفكار بدءا من صفحة 339، فيجد صدق ما نقول. وحينئذ ثم أنا لا أدري كيف ينسب صاحب المنطقة هذا الكلام إلى المحقق العراقي، مع صراحة نهاية الأفكار في أنه يتحدث عن كلا الطرفين، ومع صراحة تعليقاتي التي علق على الفوائد. إذ علق على الفوائد ما لفظه لا يخفى أن مقتضى التقابل بين الأمر والنهي هو أن يعتبر في صحة الأمر القدرة العادية على التارك لا على الفعل، فكيف يكون قد اختلط الأمر عليه وهو يصرح بهذا المعنى الذي كان قد علق به على كفايته المحقق الخراساني، ولا يبعد اعتبار ذلك في صحة الأمر. نعم، قوله لا يبعد اعتبار ذلك قد نوافق عليه وقد نخالف عليه، عرفت كيف؟ لم يعد الأمر مربوط بذي المقدمات الطويلة الذي لا يؤتى به عادة، صار مربوط بما يؤتى به عادة. ولذا أقول للمحقق العراقي، ما يؤتى به عادة من الإنسان حتى لولا الأمر إما لسجية عنده، وهذا في مرتبة معلولات الحكم الشرعي لا علل الحكم الشرعي، فلا يكون الحكم الشرعي متقيدا به كالأمر بالصدق لشخص لا يمكن أن يكذب عادة، لكن يمكن عقلا أن يكذب أو لا، ممكن بكرة هذا الإنسان تتغير ملكاته يصير كذاب أم لا. ها؟ جيد، في طرف ال وإما يصدر عنه الفعل لا عن قناعات، وهو لا يكون فاعلا ذي شعور حينئذ، أو يكون فاعلا ذا شعور ملجأ وهو خارج عن محل البحث. وهي النكتة لأجلها لعله الشيخ الأنصاري ما تحدث عن طرف الأوامر، لأن القسم الأول من المفروض البحث هو الذي لا يؤتى به إلا بمقدمات بعيدة، يظهر أمره من نفس النواهي كما لا يخفى. طيب، بعد هذا الكلام يكون قد اتضح الملاك في الاستغراب والاستهجان لصدور الأمر، فهو ليس مجرد تحقق أو عدم تحقق المتعلق، ولا علاقة له بالإقبال أو الانصراف النفسي لدى المكلف أو التربوي، بمعنى صدور الفعل عنه بالضرورة بالقياس إلى خلقه، أو عدم صدور الفعل عنه الانتراك. ليس هذا هو الميزان في صحة توجيه الخطابات، لا في الموالي العرفية ولا في مولانا عز وجل، بل الملاك هو الابتلاء بالمعنى الدقيق للكلمة لأمر خارج عن الحالات النفسية للمكلف أو قدرة المكلف، والتي لها علاقة بالترك لسبب خارجي أو الفعل لسبب خارجي. قد واحد يقول شو الفرق ما الترك ترك؟ أقول المسألة مربوطة بالحكمة كما لا يخفى، حكمة أن يخاطب شخص آخر، ولا إشكال ولا ريب في أنه بلحاظ الحالات النفسية القابلة للتغير والتبدل الحكمة عرفان لا تستمج أن يكلفا بالفعل من يصدر عنه الفعل تلقائيا، أو بالترك من يترك تلقائيا، بينما العرف يستمج ويستغرب ويستهجن تكليف الإنسان بالترك إذا كان الأمر مما لا يمكن أن يبتلى به في العادة، مثل تكليفي الآن بترك الماء الموجود في بيت ملك الهند اللي أنا أصلا لولا التلفاز ما بشوف صورته فضلا عن أدخل أداره أو إلى آخره. والإنصاف أن العرف يستمج شيء من هذا القبيل، يعني بيقول له للمخاطب بيقول له شو ما عندك شغلة، أنت ما عندك حتى لو كان مولاه، بيقول له شو هالمولوية هذه عم بتمارسها بمكان، يعني بيشوفه ضرب من الـ من الـ من المهزلة أو الاستهزاء. أي يعني هذا مش نهي طبيعي هذا. ولذلك الشيخ الأنصاري قال معلقا، والحق مع المحقق العراقي، قال بعض أنحاء حتى معلقا يستقبح، وهذا واضح. إذن صار الميزان والمناط هو بعد تمكن المكلف من العمل، العمل المتعلق يعني سواء في طرف الترك أو في طرف الفعل. نعم الحق مع المحقق النائم في طرف الأوامر هنا، إذا الأمر منترك لولا الأمر به، ولكن الأمر يصبح داعيا إليه وتكون مقدماته بعيدة، أقول لا يمتنع حكمة أن يأمر به المولى، ولو كان ممتنع عادة لولا أمر المولى، لأنه قد يكون ذا ملاك مهم يستدعي الأمر به. فهذا يختلف باختلاف الملاكات، لكن إذا أمر به المولى نستكشف أن ملاكه مهم عنده، كالأمر بمجاهدة الأعداء لإقامة دولة الإسلام، يبدك أكثر من الاستحالة العادية أنه الله بعث 124 ألف نبي وما تحققت دولة العدل الإلهية، ها؟ ومع ذلك الأمر فيها باق ومستمر بلا إشكال ولا ريب. ففيها الطرف الحق مع المحقق النائيني، لكن نستطيع أن نجزم أنه هذا الطرف اللي عم نقول الحق فيه مع المحقق النائيني مش منظور للشيخ الأنصاري، لذلك هو تحدث عن التحريم وما تحدث عن طرف الإيجاب. انتبهت؟ صار واضح الصورة. الآن نطرح على أنفسنا هالسؤال، بدنا نحكم هل صحيح ما أفيد في المقام من أن شرطيته عدم الابتلاء بهذا المعنى الذي دققناه، شرطية الابتلاء شرط في توجه التكاليف أم لا؟ وهذا يستدعي منا نقطة مهمة أرجو الانتباه إليها، هل هذا الاستهجان واللغوية التي نشعر بصحتها بوضوح في الأوامر المولوية العرفية التي تكون في العادة على نهج القضايا الشخصية، هل هذا الاستهجان يشمل ما لو كانت الأوامر العرفية العقلائية على نهج القضايا القانونية كالتي تصدرها الدول، ها؟ أي منع التجوال في الليل
وفي إنسان مريض بمرض هو أساسا بيجي النوم بعد بيخلص الصلاة بتلاقيه نايم مش صارف النفس. بحيث يمتنع عادة الخروج منه في الليل. فهل هناك قبح ولغوية واستهجان في أن يشمله التكليف المجعول على نهج القضية القانونية أم لا؟ شوف توضيح المطلب. الاستهجان العرفي في القضايا الشخصية واضح. هل هذا الاستهجان العرفي مركزه موجود حتى في القضايا القانونية اللي بتصير التكاليف للأشخاص؟ شمول التكليف للأشخاص ما في مؤونة زائدة أصلا، ولا في تعمل زائد، ولا في جعل زائد، ولا في أي عمل من المولى. المولى بيصدر قضية واحدة تشمل كل العالم. وهذا الأمر سيأتي بعد قليل النكتة. ثم هل هناك فرق بين التكاليف العرفية العقلائية والتكاليف الشرعية المولوية لمولى الخلق عز وجل؟ يعني في نكتة زائدة في التكاليف الشرعية على التكاليف العرفية أم لا توجد نكتة زائدة؟ هذا لب المطلب في الحقيقة. هنا أذكر هذه النكتة قبل أن أجيب على السؤالين اللي ما رح أقدر اليوم أجيب عليهما. في نكتة مهمة في المطلب. النكتة هو أنه قد يدعى في المقام كما أفاد السيد الإمام في بحث القدرة أن التكاليف غير مشروطة بالقدرة حتى العقلية في القضايا القانونية، إذ لا توجد مؤونة زائدة فيما يرتبط بالقضايا القانونية. أقول وقلت سابقا في بحث المبادئ الأحكامية، إذا كان نظر السيد الإمام للخطاب بما هو خطاب فلا بأس، نعم لا توجد ما لكن كلام القوم ليس في الخطاب بما هو خطاب، بل شمول التكليف على وجه الحقيقة بحيث يتحول إلى تكليف فعلي في حق المكلف. بحيث يكون موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجز. وفي هذه المرتبة لا إشكال ولا ريب في أن القدرة شرط. وليس محل كلام القوم عندما تحدثوا عن شمول التكاليف للعاجز مجرد شمول الخطابات. العاجز عقلا. إذا اتضح ذلك نقول في محل الكلام، الكلام ليس في القدرة العقلية، الكلام في القدرة العادية، يعني عقلا القدرة موجودة. أقول لا يختلف اثنان في أن الأمر المحال وقوعه عادة، من المكلف لأنه منترك على كل حال كما أوضحنا، لا الراجع إلى حالات نفسية للمكلف. لا يحسن أبدا عقلائيا توجيه الخطاب الشخصي إلى المكلف به. وكذلك فيما يمكن تصويره نظيرا لهذا في طرف الأمر، والذي ليس منه ذو المقدمات البعيدة كما ذكر المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف. وإن كان عقلائيا المقدمات البعيدة التي يعد من المحال عادة إمكان الوصول إليها في التكاليف العادية مثل أمرك بتزوج بنت ملك الهند أيضا يقبح عرفا في المنظومة العقلائية العرفية، يعني يقبح من مولاي أن يأمرني بالتزوج ببنت الهند، المولى العرفي سيدي وأنا عبد عنده وبقول لي روح تزوج بنت ملك الهند، عرفا بقول شو هالمولى هذا مش عاقل، يعني هالمولى مش حكيم،
عم يطلب من عبد رق يروح يتزوج بنت ملك الهند، وهو وين؟ في أفريقيا الوسطى، وين الهند، وين إمكان أن مستحيل. عادة هون أيضا الحق مع المحق العراقي في هكذا تكاليف. والسر في ذلك أن العقلاء والعرف ينظرون إلى لغوية أو عدم لغوية واستهجان أو عدم استهجان التكاليف العرفية إلى جهة الغاية والهدف منها، وحيث إن الغاية والهدف منها هو تحقيق المتعلق، فعندما يرون أن المتعلق محال عادة حصوله يستهجنون التكليف به فعلا أو تركا، أو إذا كان ضروري حصوله لا يمكن الوصول إليه يستقبحون النهي عنه باعتبار أنه ليش عم تنهي أنت جنابك، هو ما رح يتحقق أصلا. هذا في التكاليف العرفية العقلائية واضح جدا. فإذا أخذنا قضية شخصية من جهة وتكليف عرفي عقلائي من جهة، فمع الجهتين هذه الشرطية واضحة جدا بلا إشكال ولا ريب. أما بالنسبة للقضية القضايا القانونية العرفية والقضايا القانونية الشرعية فلها وضعها الخاص، يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.